الرحمن الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: ومطلق الطيب. نزل الكلام في المحرمات وما يحرم من على ما يحرم على المحرم، هو مجموعة من المحرمات منها الطيب. فما هو المراد من الطيب؟ وما هي الروايات التي تحدثت عن الطيب وما نرجع إليه؟ قبل أن نقرأ بعض الروايات في المقام، عندنا الطيب بعضه يطلب الطيب للتطيب، يطلب الطيب للتطيب، يعني يوضع على البدن أو على الملابس مثلا، كما هو الحال في المسك مثلا، هذا طيب يطلب للتطيب. بعض الطيب يطلب لشمه، هو طيب يتلذذ بشمه، مثل الورد. الورد مثلا هذا طيب، لكن يتلذذ أو يطلب لكي يشم، يشم. بعض الطيب يطلب لكي يؤكل، لأنه مثلا له طعم أو يكون مطيبا إلى الطعام مثلا، مثل هذه البهارات، إحنا نسميها، يسمونها شنو؟ بهارات، البهارات الإيرانيين يسمونها أدوية، أحسنتم، البهارات أو الأدوية أو الأبزار، أبزار مو بالفارسي، أبزار في أدوات الصيام الفارسي. على أي حال، فهذه ما يطلب لأكله أو لتطيب الطعام فيه. البعض قالوا بأن الطيب المحرم على المحرم كل هذه الأنواع، يقول لك أكلا وشما، جيد، أكلا وشما، فضلا عن هذا التطيب الذي يضعه للتطيب هو أيضا يشم، جيد. فهذا في التالي يكون الطيب مطلقا يبتعد عنه المحرم، مطلقا يبتعد عنه المحرم. وفي هذا مجموعة من الروايات الشريفة، ولذا في مسألة الطيب أقوال متعددة، في مسألة الطيب أقوال متعددة. في هذه الأقوال قول بعناوين خاصة وردت في الروايات الشريفة هي التي يحرم، وغيرها لا يحرم. وبعض الرواية بعض، والقول الآخر بأنه لا، الطيب الذي يحرم هو ما يشم، ما يشم. أما الذي يكون فيه طيب لكي يؤكل مثلا، يعني ما يطلب لأن يؤكل، فإن هذا يحرم شمه ويجوز أكله، مثل التفاح، يأكل تفاح لا يشمها ولا يشم ما فيها من طيب مثلا، لكن يجوز له أن يأكل. ليش؟ لأن المحرم هو التلذذ بالشم، تلذذ بالشم. والقول الأول الذي يقول بأن الطيب المحرم هي مجموعة من العناوين، العناوين هذه بعضها يؤكل وبعضها لا، ما يؤكل. يعني مثلا المسك والعنبر هذا لا يؤكل، الزعفران يؤكل ويشم أيضا، واضح أو لا؟ الورس، العود، الكافور، هذه تشم، واضح؟ فإذا إذا اقتصرنا على العناوين التي وردت في الروايات الشريفة، معناته أي عناوين أخرى ليست راجعة إلى هذه الروايات تصح، واضح ولا؟ حتى لو كان فيها طيبون، هذا عندنا. أما العامة عندهم لا، يجوز الطيب، يجوز الطيب. خب عندنا لو وضع الطيب بلا تعمد مثلا، بلا قصد، وما في إشكال. لا نعم، إذا كان لكن في الثياب مثلا في الإحرام نقول بدل الإحرام، واضح ولا؟ حتى لا يشم. على صعيد الروايات الشريفة، أما العامة لا، عندهم الطيب وضع طبيعي، عنده يجوز، بل يمشي هو بالإحرام وعنده طيب، عنده طيب، بعضهم يتطيب يعني. نعم تتورط في بعض الأحيان، أذكر مو للعام اللي قبلها، كنت في منى في المسجد، والمسجد مكتظ مع أن المسجد كبير جدا، إيه لكن مسجد الخيف، لكنه مكتظ عن بكرة أبي، يعني حجمه وين شبستان وين خميني، يعني خلي مكان الشبستان 6 مرات يمكن أو أكثر. هذا قسم الرجال، قسم النساء أيضا ليس بالصغير، فالحجم جدا كبير، ومع هذا مكتظ بشكل كبير، هذا غير الموجودين في الخيام وما إلى ذلك. فجلس عندي بجانب أحد الإخوة، هو مغربي أو تونسي الآن ناسي، لأنه مختلف الجنسيات شو هناك. فتكلمت وياه ولاطفته بين الصلاتين قبل صلاة العشاء، وأنا كنت أتكلم مع واحد آخر، شوي اللي أحس ببرودة على رقبتي، التفت له اللي هو عندها عطر، رش مقدار من العطر على الرقبة، قلت الله يتقبل وش ما تقدر الآن لا تمسح لا شيء، غير أنه تسعى لأن لا تتلذذ به أن الرائحة مثلا طيبة ولطيفة وما إلى ذلك. نعم عندنا سيأتي أنه في الطيب لا يشم، في الرائحة الكريهة له أن يسرع في مشيه، له أن يسرع في مشيه، ويكره أنه يقبض على أنفه مثلا. مثلا في الروايات في هذا الباب 18 من أبواب تروك الإحرام، الرواية 5 في الباب، عن ابن أبي عمير، عن صفوان وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك، واتق الطيب في طعامك. شوف، إذا لا تمس شيئا من الطيب هذا الذي يشم، واتق الطيب في طعامك هذا الذي يؤكل، وأمسك على أنفك من الرائحة الطيبة، ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة، فإنه لا ينبغي للمحرم، شوف، أن يتلذذ بريح طيبة، أن يتلذذ بريح طيبة. الرواية 8 في الباب، عن معاوية بن عمار أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم، ولا من الدهن، وأمسك على أنفك من الريح الطيبة، ولا تمسك عليها من الريح المنتنة، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة. إذا المشكلة في أين؟ مشكلة في التلذذ. ولذا القول الذي يقول بأنه بعض الطيب الذي يؤكل، يقول لا تشم ولا تتلذذ، لكن يجوز لك أن تأكل، واضح؟ فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريحا طيبة، واتق الطيب في زادك. ليش؟ يعلم من هذه لا ينبغي للمحرم حتى لا يتحقق شنو؟ التلذذ بالرائحة. لكن طبعا مقتضى الاحتياط أنه لا يأكل ما فيه طيب، جيد، يصير مثل الأكل المستشفيات يعني يكون شيء يحل الطعم، يخرج الطعم يعني الطعام حتى يكون مطعوما، يعني يستساغ اكله جيد، مو انه بعد ما في شيء من البهارات حتى بعد ما يمكن ان يؤكل بحال من الاحوال، انما لا تفوح فيه رائحه الطيب الخاص والمتعارف. جيد ها. يقول: فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله كفارة، يعني ليتصدق بصدقة بقدر ما صنع، وإنما يحرم عليك من الطيب 4 أشياء. هنا العناوين، شوف بعد ما ذكر التلذذ وما إلى ذلك جاء إلى العناوين: وإنما يحرم عليك من الطيب 4 أشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران، غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة إلا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به. عند الضرورة كثير من الأمور التي هي محظورة يمكنه أن يرتكبها. نعم. وفي هذا على أي حال الروايات، الباب هذا مليء بالروايات تقرؤونها إن شاء الله لاحقا، بس الآن ذكرنا بكم عنوان. عنوان في الرواية الخامسة 4 أشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران. شوف الرواية الخامسة عشر ذكر العود، هذا ما مذكور هناك، الطيب، المسك والعنبر والزعفران والعود. نعم. في الرواية 16 الطيب، المسك والعنبر والزعفران والورس. فإذا بلحاظ مجموع الرواية تطلع لنا العناوين التي ذكرناها سابقا. نعم. يقول: ومطلق الطيب وهو الجسم ذو الريح الطيبة المتخذ للشم غالبا غير الرياحين كالمسك والعنبر والزعفران وماء الورد. في المسالك ذكر هذه العناوين وأضاف إليها الكافور، وخرج بقيد الاتخاذ للشم ما يطلب. وقاعد يشرح كلامه هو نفسه: الجسم ذو الريح الطيبة المتخذ للشم غالبا، وخرج بقيد الاتخاذ للشم ما يطلب منه الأكل أو التداوي غالبا كالقرنفل والدارسيني. دارتشيني دارسين احنا نسميه دارسيني، شو يسموه؟ القرفة. هي القرفة صحيح، هي فصيحة هذه. الدارسيني أو الدارسين أو الدارتشين أو القرفة. دارتشين فارسي، انت لابد تحفظ الحين معه. وسائر الأبازير، وسائر الأبازير. وسائر الأبازير الطيبة فلا يحرم شمه، وكذا ما لا ينبت للطيب الفوتنج، اللي يعبر عنه بالفوطن، شو يسموه؟ فوطن احنا نسميه فوتنج. بالفارسي بونه، يشبه شكله شكل النعناع، يشبه النعناع، يوضع للتطيب في الشاي وغيره، يستخدم على اي حال، هو نفسه يصير الشاي يعني يطبخ فيشرب كالشاي. بونه كالفوتنج والحناء والعصفر. وأما ما يقصد شمه من النبات الرطب كالورد والياسمين فهو ريحان. فإذا لما يقول رياحين عن شنو؟ ما كان من النباتات الطيبة الرائحة. والأقوى
تحريم شمه أيضا، مع أن الورد والريحان، الورد والياسمين لا يسبق على أنه طيب، جيد، إنما هو ريحان، واضح؟ يعني ما يأكل واحد مثلا ريح الورد مثلا يضعه على ملابسه. نعم النساء سابقا في بعض المناطق تضعه بين أظفارها، يعني في الشعر لأنه يفوح وأنه يطيب الشعر مثلا أو يطيب الجسم، كالورد والياسمين كذا. والأقوى تحريم شمه أيضا، وعليه المصنف في الدروس. كيف؟ لوجود اختلاف في النصوص، أنا ما قرأت النصوص، النصوص كثيرة جدا في هذا الباب، الباب 18، يعني كم رواية؟ النصوص فيه كثيرة جدا، يعني 19 رواية، 19 رواية، غير روايات أيضا الباب 19، وغيرها من الروايات، فيصير عندك العدد يعني وما بعده من روايات. فمجموع الروايات هذا يحتاج إلى عمل وتوفيق. ما ذكرناه يتناسب مع هذا المستوى، ولا راح نضطر إلى عرض تقسيم الروايات إلى طوائف وتحليلها إلى أن نصل إلى النتيجة. وهذا في يعني موارد أعلى من هذا المكان. نعم
مردشوش
هو نفس الفوتنج مردشوش.
الفصحى كتبوا مردقوش.
احنا نقول المرقدوش، نستخدم كلمة مرقدوش بس مو الفوت، مو الفوت. عجيب. عندنا المرقدوش لا من يعني ماء عادة، عرق يسمونه هني، ماء له طعم خاص ينفع للبطن، وهذا يسمونه مرقدوش. عادة يؤخذ هذا في البال، يرجع إلى النخل، بعض ما في النخل يؤخذ منه. خب مردشوش، يعني هي مردشوش، يمكن مرقدوش هو يعني متقارب. مردكوش. يقول والأقوى تحريم شمه أيضا، وعليه المصنف في الدروس، وظاهره هنا عدم التحريم، واستثنى منه يعني من الرياحين، واستثنى الشيخ من الرياحين، عفوا واستثنى من الرياحين الشيح والخزامي والإذخر، كل ما نعرفها. الإذخر هذا نبات موجود يعني شوكي له رائحة، والقيصوم إن سميت ريحانا. ونبه بالإطلاق على خلاف الشيخ، حيث خصه بأربعة: المسك والعنبر والزعفران والورس. وفي قول آخر له، يعني للشيخ، أنه خصها بستة بإضافة العود والكافور. هاي الأربعة نفسها بإضافة العود والكافور. ولذا قرأنا كم رواية، كانت كل رواية تكمل شنو الناقص في الرواية الثانية، فيصير المجموع 6. ويستثنى من الطيب خلوق الكعبة والعطر في المسعى. خلوق الكعبة هو العطر الخاص الذي يوضع على الكعبة، على جدار الكعبة، وأيضا على زوايا البيت في الأحجار، جيد، وأيضا في نفس هذا اللي هو نعم ستار الكعبة أيضا يكون مطيبا، وأيضا هو على الجدار يوضع. يعني لو تشوفون في اليوتيوب مثلا بعض المقاطع، يسكب العطر في يده، هذا المكفل المتكفل بهذا الأمر يسكب العطر الخاص في يده ويمسحه على جدار البيت أو على الحجر الأسود، جيد. هذا خلوق الكعبة، هذا يستثنى بحيث أنه لو قربت من الكعبة أنه يستحب إلصاق الصدر بالكعبة عند المستجار إلى آخره، في مواضع خصوصا حال الطواف، جيد. ف يستحب لك هذا، ولما تقرب تشم، واضح؟ فهذا مستثنى من جواز شمه. الثاني والعطر في المسعى. العطر في المسعى مو اليوم، العطر في المسعى سابقا. سابقا تذكرون قلت لكم مكة القديمة كانت صغيرة جدا مكة، ولذا كانت البيوت حول البيت الشريف. بعدين لا صارت، صار هو الآن اللي هو الصحن المفتوح، جيد، هو هذا الصحن، هو نفس المسجد الحرام كله، وما بعد هذا الصحن كانت البيوت، البيوت المكيين، وما بعد البيوت المكيين صار جبل الصفا والمروة داخل في ضمن السوق، فيكون السوق على الطرف، واضح؟ فهم الساعي بين الصفا والمروة هو في الواقع يتنقل بين المنازل، طريق مفتوح بينها، بين المنازل وبين الدكاكين الموجودة، ولذا قد يطوف ويمر على عطار، واحد يبيع عطر، عطار بالعربي مو بالفارسي، جيد، يبيع عطر، جيد، فيشم رائحة العطر مثلا، وقد يكون عسيرا عليه خصوصا إذا مع الزحام وما شاكل ذلك، أنه مثلا يمسك أنفه أو يسرع في مشيه مثلا، وضع حوله فلا يتمكن، فهذا مستثنى. لذا لما يقول العطر في المسعى ما يحط فيه هذا الأمر، يعني في زمان المعصومين عليهم السلام كانت الدكاكين موجودة في المسعى، جيد، يعني تخلص من الطواف حول الكعبة تمر بين البيوت، بيوت المكيين، إلى أن تصل إلى المسعى، واضح ولا؟ وفي المسعى أيضا من انتقالك من المسعى إلى المسعى الآخر يصير عندك هذا أيضا مجموعة من نعم الدكاكين وما إلى ذلك. يقول والقبض من كريه الرائحة، والقبض هذا من المحرمات، والقبض محرمات عند المصنف، يعني لو تشوفون رسائل العملية الآن يعلم فيه مقدار من التغيير لوجود الروايات والأدلة التي لهم أنظار فيها. والقبض من كريه الرائحة، لكن لو فعل فلا شيء عليه غير الإثم بخلاف الطيب، أنه لو شم فعليه كفارة. والاكتحال بالسواد والمطيب، الاكتحال بالسواد والمطيب، الكحل قد يكون فيه طيب أيضا، ولكن لا فدية في الأول، يعني الاكتحال بالسواد، وفي الثاني من أفراد الطيب، يعني الاكتحال بالمطيب شوفوا بعض الأحيان يكون الشيء يسلخ تحت عنوان ويخرج من عنوانه فيدخل في عنوان آخر، يعني مثلا الكحل هذا لما يضع الكحل مرة يضع كحل أسود، جيد، لكن هذا الكحل يسلخ عليه اكتحال، لكن لما يصير كحل مطيب صار عندك كم عنوان؟ عنوانين، هم عنوان الاكتحال هم عنوان شنو؟ الطيب، واضح ولا؟ هم اكتحال وهم طيب. فإذا قلنا والله لجهة الاكتحال ليس عليك فدية، لكن لجهة الطيب فعليك الفدية. ونفس الشيء فيما يرجع إلى الدهان، بعض الأحيان يصير الدهان لكن يكون غير مطيب، نقول له صحيح هذا غير مطيب، لكن يصدق عليه شنو؟ يصدق عليه الدهان، واضح ولا؟ نعم. أي شيء يدهن به الجسم، يعني أبرز مثال، مثال ابتلائي فيما يرجع إلى هذا، مزيل العرق مثلا اللي يكون هو في نوع مو السبراي، النوع اللي فيه الرول مثلا الدهان، بعضه يصير لزج لدرجة أنه يصدق على أنه الدهان وأنه ما مثلا هو فيه لزوجة مثلا، فكأنما في مساح وجهة دهنية، واضح، طبقة دهنية تصير على الجلد، واضح، نقول له حتى لو كان هذا غير مطيب لكنه فيه مشكلة أخرى وهي الادهان، واضح ولا؟ طبعا الادهان هو يحرم في حال الاختيار، أما في حال الاضطرار يجوز. جيد، حتى لو كان مطيبا في حال الاضطرار، إنه ما عنده مثلا ادهان غير هذا الادهان. مثل شنو؟ مثلا من يعني مثلا بين الفخذين يصير مشكلة، خصوص اللي هو شوي بعافية مثلا، هذا إذا مشى مسافات طويلة يصير عنده تشققات في الجلد، في الجلد نسميه حرار، وفي تسميات أخرى جايين بعدين نسمعها منكم. هذه بعض التسميات مضحكة. هذا حتى لا يدمى منه، يصير عندك مشكلة أخرى، الإدماء، مشكلة الإدماء وياها، تمام؟ فهذا يجوز له أن يضع الإدهان يدهن، نعم يجوز له أن يدهن. يقول: والإدهان بمطيب وغيره اختيارا، أما في حال الاضطرار يجوز له الإدهان. طبعا الاضطرار مو بالضرورة ينتظر إلى أن يقع في المشكلة، ممكن أن يدهن قبل وقوعه في المشكلة. يعني مثلا إذا كان هذا مثلا الآن هذا اللي يحصل فيه الحرارة، هو يعرف، يقول أنا مجرد أن أسير مسافة معينة يحصل عندي هذا الأمر، واضح ولا؟ ولذا هو قبل أن يصل إلى هذه الدرجة يحتاط، يجوز له وضعها. أو مثلا بعض عنده في الشفة مثلا، الشفة بعضهم يصير عنده تشققات ويحتاج إلى ادهان على الشفة حتى لا يحصل تشققات، لأن إذا حصلت تشققات يخرج الدم، خصوص مكة جوها جاف، وهذا ما يتحمل، فنقول له تضع لك الدهان من أول الأمر. ليش؟ لأن هذا مو عنده احتمال يقع واحتمال لا يقع، حتما سيقع، عادة يقع، واضح؟ عادة يقع. والدهان بمطيب وغيره اختيارا، هذا من المحرمات، ولا كفارة في غير المطيب منه، مجرد الدهان لا إشكال فيه، واضح؟ إلا إذا قلنا بأن عنوان الإدهان بحد ذاته هو محرم كما أشرت. يقول: بل الإثم ولا كفارة في غير المطيب منه، بل الإثم ويجوز أكل الدهن غير المطيب إجماعاً. والجدال، هذا من المحرمات، وهو قول لا والله وبلا والله، وقيل مطلق اليمين، وهو خيرة الدروس، يعني ما اختاره الدروس، يعني مطلق اليمين معناته راح يعني يحلف بأي شيء مقدس، ولا يقول الكعبة والعباس، وذاك يقول رأس أمه وأبوي. بأي شيء يعتبره. يقول: نعم، والجدال وقيل مطلق اليمين وهو خيرة الدروس، وإنما يحرم مع عدم الحاجة إليه، فلو اضطر إليه لإثبات حق أو نفي باطلا فالأقوى جوازه ولا كفارة. رجعنا إلى حال الضرورة. والفسوق وهو الكذب، وهو الكذب مطلقا، يعني مطلق الكذب، مرة يكون عندك كذب على المعصوم، يقول النبي قال كذا، الإمام علي قال كذا، وهو لم يقله، جيد، وعندك كذب على أي أحد. يقول المصنف: وهو الكذب مطلقا، يعني سواء كان كذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة أو غير، أو مطلق الكذب، هذا كله محرم. والسباب للمسلم، والسباب للمسلم أيضا هذا من المحرم. وتحريمهما ثابت في الإحرام وغيره، هذا الفسوق والسباب، يعني بعض المحرمات مثل الآن الفسوق، السباب، الاستمناء مثلا، جيد، نعم الاستمناء، صيد البر، هذه هي بحد ذاتها محرمة، صيد البر بالنسبة إلى الصيد البر الموجود في الحرم، هذه بالنسبة إلى بحد ذاتها محرمة، لكن في حال الإحرام شو يصير فيها؟ تتأكل، واضح؟ ولذا قال وتحريمهما ثابت، يقصد الفسوق والسباب، ونفس الكلام يجري في الاستمناء المحرم، بس هناك قلنا الاستمناء يشير فيه إلى الاستمناء المحلل، ولا الاستمناء المحرم واضح بأنه يحرم. ويتأكل إحرام وتتأكل حرمته حال الإحرام، وتحريمهما ثابت في الإحرام وغيره، ولكنه فيه يعني في الإحرام آكل، كالصوم والاعتكاف، كيف أن هذه محرمة، والفسوق والسبا والاستمناء أيضا محرمة في الاعتكاف، محرمة حال الصوم، هناك أيضا يصير التحريم شنو؟ تحريم آكل، ولا كفارة فيه سوى الاستغفار والنظر في المرآة يأتي. والحمد لله رب العالمين. وأنتم كذلك.